الموقع الرسمي لطلاب الجامعة أنصار السنة المحمدية بالسودان، أنصار داش السنة دوت نت. يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا بارك فيه، أصلي وأسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بإذن الله تعالى نبدأ دورتنا هذه، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا التوفيق والسداد فيها، وأن يجعل ما نقوله حجة لنا، وأن لا يجعله حجة علينا. دورتنا في 5 أيام عن موضوع من المواضيع التي تكثر الحاجة إليها، ألا وهو ما يتعلق بموضوع الاستدلال والتلقي. وأكثر من انشغلوا بشيء من طلب العلم يعلمون المقصود العام بالاستدلال والتلقي. ونريد في بداية الدورة أن يكون هناك بيان ومزيد توضيح وتقسيم لما يتعلق بغرض الدورة وأسباب الحاجة إليها، ثم التعريف بما نعنيه بكلمة الاستدلال والتلقي. الجميع يقر بأن زماننا هذا قد حصلت فيه الكثير من الاختلافات عما كان عليه الحال في أزمان سابقة، ولم يخلو سبيل طلب العلم عن هذا القدر من الاختلاف، بل إننا نجد أن طرائق التعلم قد دخلتها طرائق جديدة، وأن وسائل الوصول إلى العلم الشرعي حقا كان أو باطلا أصبحت كثيرة، وازدادت المشغلات للناس إلى حد انشغلوا فيه عن كثير من المقاصد التي من أجلها خلقوا. وهذا التغيير يزيد من الحاجة إلى مثل هذه الدورات التي يتناول فيها الكلام عن هذا الموضوع المهم. والسبب الثاني من أسباب الحاجة إلى مثل هذه الدورات أن ما يتعلق بقضايا الاستدلال والتلقي في العادة لا تطرح في المحاضرات العامة، ولا في الخطب، ولا في الكلمات الملخصة المختصرة التي تلقى في المساجد، وإنما هو كلام متفرق في ثنايا دروس المشايخ وطلبة العلم التي يلقونها. وهذه الدروس لا يحضرها إلا عدد محصور قليل، وبالتالي يفوت على كثير من الشباب وعلى كثير من الراغبين في الخير الاطلاع على بعض قواعد الاستدلال وبعض قواعد التلقي. فهذه الدورة مكان تحصيل ما فيها حقيقة هي دروس العلماء، ولكن هي طريقة من طرق التعلم والتعليم أن تجمع هذه القواعد ويتكلم عنها. وحينما نقول قواعد، فإن كلمة القواعد لا تعني أسطرا معينة، وإنما هي أعم من ذلك. فالجمل النافعة التي تختصر كلاما كثيرا تعد من القواعد، بالإضافة إلى الكلام العام الذي يسهل تطبيقه وتنزيله في مسائله الجزئية، كما لو قلنا مثلا أن العام يشمل كل أفراده، فهذا أو هذه قاعدة. ويضاف إلى القواعد كذلك ما يتميز به الحق من الباطل، فهذا يعد قاعدة. ومن أسباب الاحتياج لمثل هذه الدورات أن هناك الكثير من التشويش والكلام فيما يتعلق بالاستدلال والتلقي، بالحق تارة وبالباطل تارات كثيرة، ولذلك احتجنا إلى أن نستمع وإلى أن نناقش مثل هذه المواضيع. ونسأل الله جل وعلا أن يكتب في هذه الأيام 5 البركة والتوفيق. وننبه أننا فيما بين المغرب والعشاء وصلاة العشاء سيكون الدرس العام، ثم بعد صلاة العشاء إلى ما شاء الله سيكون هناك المناقشة والإجابة على الأسئلة وشرح بعض ما غمض من المحاضرة. التلقي والاستدلال، ماذا نعني تلقي وماذا نعني بالاستدلال؟ من كتبوا في هذه القضايا وفي هذه المسائل وأكثرهم من المتأخرين يعنون بالتلقي المصادر التي يؤخذ منها الشيء، ولذلك يعبرون يقولون مصادر التلقي، ويعنون بالاستدلال طرق الوصول من هذه الأشياء التي تم تلقيها ليستخلص منها الحكم أو الفائدة أو الغرض أو المقصود. فعندنا مصادر يتلقى منها، وقواعد وطرق يستدل بها، أي طرق معينة يتعامل معها للوصول إلى النتيجة المقصودة من النظر في هذا الأمر المتلقى دليلا كان أو غيره. مصادر التلقي المصادر التي يتلقى منها الإنسان العلم أو غيره. والمعنى الأشهر لمصادر التلقي هي المصادر التي يتلقى منها الدين، وطرق الاستدلال هي الطرق التي يتوصل من خلالها إلى الحكم في المسائل. ونريد في هذه الدورة أن نوسع قليلا فيما نقصده بالاستدلال وما نقصده بالتلقي، لأن الحاجة ازدادت إلى كثير من القواعد فيما يتعلق بالتلقي. فهذا الكلام في مصادر التلقي ومناهي أو طرائق الاستدلال في أصل كتابته ووضعه إنما يتكلم عن تلقي العلماء للأدلة وعن طرقهم في استخراج الأحكام من هذه الأدلة. وإذا أردنا أن نوسع فإننا نعني بمصادر التلقي ثلاثة معاني. المعنى الأول المصدر الذي يتلقى منه الإنسان عالما كان أو طالب علم أو عاميا ليس له علاقة بطلب العلم، المصدر الذي يتلقى منه الإيمان والمعرفة بالله تعالى وطرق الوصول إليه سبحانه وتعالى. فهذا مقصد حينما نقول مصدر التلقي نعني بها في هذه الدورة هذه المعاني، إما أنه مصدر يتلقى به الإنسان عالما كان أو غيره، يتلقى به الإيمان ومعرفة الرب جل وعلا ومعرفة أصل الطريق الموصل إليه دون الكلام عن التفاصيل، فهذه أو هذا لون من ألوان مصادر التلقي. واللون الآخر من ألوان مصادر التلقي هي المصادر التي يتلقى منها العالم وطالب العلم الأحكام الشرعية التفصيلية غير المعنى الإجمالي والحكم الإجمالي الذي تكلمنا عنه في اللون الأول. وهذه هي التي يعنيها من كتب في هذا الموضوع في كتب أصول الفقه ونحوها. واللون الثالث من ألوان مصادر التلقي أو النوع الثالث هي مصادر تلقي العام لأحكام الدين. من أين يأخذ ما يعنيه من أحكام الشريعة؟ أمن هذا العالم؟ أم من ذاك؟ من هذه القناة؟ أو من قناة أخرى؟ من هذا الرجل؟ أو من غيره؟ من هذا الكتاب؟ أو من غيره؟ فهذه أيضا أو فهذا اللون أيضا مصدر من مصادر التلقي، وهذا يعني عموم الناس، ويجب أن يوضح للناس في هذا الباب الطرق والقواعد الأساسية التي يتعاملون فيها أو يتعاملون بها حينما يبحثون عن أحكام الدين وأحكام الشرع. عن أحكام الدين وأحكام الشرع. وبالتالي فعندنا ثلاثة أنواع من مصادر التلقي وكما يعلم معظمكم التقسيم لا مشاحة فيه، ما دام التقسيم لمزيد من التوضيح، نحن نحتاج إلى قواعد في التعامل مع مصادر الاستدلال، مع مصادر التلقي عفوا، سواء كانت هذه المصادر لتلقي الدين والمعرفة بالله تعالى والمعرفة بالطريق الموصلة إليه، وهذه يحتاجها كل واحد، أو كانت هذه القواعد فيما يتعلق بمصادر تلقي العالم وطالب العلم لأي شيء، للأدلة التفصيلية للأحكام الشرعية، وكذلك يحتاج العام إلى جملة من القواعد فيما يتعلق بمصادر تلقيه للدين، إذ هو غير قادر على النظر في الأدلة بنفسه، وإنما يحتاج إلى أحد يخبره ماذا أراد الله منه، وليس يأمره بمتابعته لأمر في ذاته، لا، وإنما هو واسطة في التبليغ، من أين يأخذ دينه، عن أي طريق، وبأي كيفية. هذه يحتاج الناس فيها إلى قواعد كثيرة. هذه الأنواع الثلاث ما يتعلق بمصادر التلقي، ونعلم أن هذه الدورة لا تكفي لذكر كل شيء يتعلق بهذه الأمور، ولكن هذا التقسيم يفتح بابا للتفكير وللبحث وللنظر في هذه القواعد. أما القواعد التي تتعلق بطرق أو مناهج الاستدلال، فبإمكاننا تقسيمها أو تقسيمها إلى نوعين أساسيين: الطرق التي يصل بها العالم إلى الحكم الشرعي من خلال النظر في الأدلة، طرق يتوصل بها العالم الذي رسخت قدمه في العلم وأخذ من أطرافه قدرا يعينه على فهم الأحكام الشرعية وترجيح الأحكام، فهذا نوع، وهذا الذي يتكلم عنه الأصوليون. وهناك أيضا طريق يحتاجها من دون العالم للوصول إلى الحكم، من أين يتلقى حددنا، ثم كيف يصل إلى الحكم، هذه أيضا تحتاج إلى قواعد بالنسبة لمن لم يكن عالما. الواحد منا يحتاج كيف يتعامل مع الأدلة، كيف ينظر فيها، كيف يستخرج منها الأحكام، ما الأدب الواجب عليه حينما يتعامل مع هذه الأدلة، وكيف يستطيع تحقيق ما يريده منها، هذا الثاني. وهناك طريق ثالث يمكن أن يضاف، وهو طريقة بيان الحكم الشرعي، إما للمدعو أو لمن تناقشه في مسألة، كيف تستدل حينما تناقش غيرك، كيف يستدل العالم، كيف يستدل من دون العالم على الحكم الشرعي، مع العلم بأن أداته لا تصل إلى أن يعرف الحكم الشرعي بنفسه، لكن كيف يرجح، كيف يختار إذا أشكلت عليه الأمور، ما الذي يقدم، كيف يسأل، كل هذه الأشياء داخلة في أمر الاستدلال. النوع الثالث هو طريق الاستدلال حينما يتكلم الشخص مع غيره، تريد أن توضح لأحد المدعوين أمرا من أمور الشريعة، كيف تدعوه، هل تأتي وتقول له قال شيخنا فلان كذا وكذا، أم تأتي وتقول له قال ربنا جل وعلا كذا وكذا وقد بين علماؤنا، أنا وأنت أيها المخاطب معنى هذا الأمر وما يدخل فيه وما يخرج منه. هذا أيضا لون من ألوان الاستدلال الذي يحتاج إلى عدد من القواعد فيه، كيف تناقش وكيف تدعو غيرك، كيف تستدل بالدليل الشرعي لتوصل هذا المعنى إلى غيره. فهذه أصبح عندنا ثلاث مما يتعلق بمصادر التلقي، فيما يتعلق بالعالم، فيما يتعلق بالجميع عالم وغيره، وفيما يتعلق بالعالم وطالب العلم، وفيما يتعلق بالعام، وثلاثا فيما يتعلق بطرق الاستدلال والوصول إلى الحكم، سواء ما يتعلق بالعالم الوصول إلى الحكم أو ما يتعلق بمن هو دونه ليصل إلى الحكم أو الترجيح، ليس استنباط الحكم من أساسه وإنما الوصول إلى الراجح. وكذلك الثالث الاستدلال حينما يريد الشخص أن يوصل معنى شرعيا لغيره. وكل هذه الأمور الستة تحتاج إلى قواعد. أين نجد هذه القواعد؟ هذه القواعد منثورة في كتب العلماء، قام الاحتياج الآن لاستخراجها نظرا لشدة اللبس الذي أصبح موجودا. وهنا وقفة نقولها، هل سهولة الوصول إلى المعلومة الشرعية خير أم شر؟ هل سهولة الوصول إلى المعلومة الشرعية دليلا كان أم حكما أم قولا لعالم، هل هي من الخير أم من الشر؟ إذا نظرنا فإننا لا نستطيع أن نحكم عليها حكما عاما، بل قد تكون من الخير إن سهلت لمن لا يستطيع التفرغ للعلم، سهلت له الوصول إلى الحكم، يدخل إلى الشبكة المعلوماتية ويبحث في المواقع الموثوقة، هذه تأتينا في قواعد تلقي، في المواقع الموثوقة عن الحكم الشرعي دون أن يحدد حكما سابقا في نفسه. لأنك إن حددت حكما سابقا في نفسك فستبحث عنه، إن لم تجده في هذا الموقع الموثوق وجدته في ذاك الموقع، إما الموثوق أو غير الموثوق. ولذلك فإن سهولة الوصول إلى المعلومة خير في جوانب وشر في جوانب كثيرة. الذي نلحظه من ضعف الحرص على طلب العلم من أسباب هذه السهولة، لما أجهد نفسي وأحضر هذه المسافة لأحضر هذه الدورة بإمكاني الدخول على بثها في الموقع المعين فأحضرها وكأني حضرت دون أن أتعنى. وقد كان الصحابي يرحل مئات الأميال طلبا ليس لحديث وإنما للتأكد من حديث واحد. فحينما يسهل العلم تضعف الهمم، حينما يسهل العلم تكثر الشبهات. إذا أراد الملبس أن يلبس كان عليه في الماضي أن يتعب تعبا شديدا حتى يصل إلى التلبيس، أما الآن فهو لا يحتاج إلى أكثر من كتابة لكلمة معينة في هذه الشبكة ويصل إلى ما يريده. وهذا من آفات هذه السهولة. ولذلك احتياجنا للقواعد الآن أكثر منه فيما سبق في أسباب عدة، منها هذه السهولة في الوصول إلى العلم الشرعي للراغب فيه وللراغب في الطعن فيه. الأمر التالي أو القاعدة الأولى، يعني إذا أردنا أن نتكلم عن القواعد فالآن سنتكلم، وغالبا سنأتي القواعد متفرقة، لن نأتي على قواعد في جزئية معينة من الستة التي ذكرناها، وإنما تأتي متفرقة وبعضها يدخل في أكثر من باب. القاعدة الأولى قاعدة ذكرها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة، يقول الشافعي رحمه الله تعالى: وكل ما أنزل جل ثناؤه، وكل ما أنزل جل ثناؤه رحمة وحجة، علمه من علمه وجهله من جهله. كل ما أنزله جل ثناؤه ماذا؟ رحمة وحجة، رحمة وحجة. وهذا المعنى من أعظم المعاني التي غفل عنها من كتب في أصول الفقه بعد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، حيث كان التركيز على الشق الثاني وهو أن القرآن حجة، وغاب في كتب الأصول الكلام عن الرحمة التي في هذا القرآن. بل تجد في بعض كتب الأصول لا سيما الكتب التي كتبها من عنده شيء من الانحراف في اعتقاده، تجد فيها من الجفاف ما يبعدك عن الدين أكثر مما يقربك، بخلاف ما كتبه العلماء الربانيون في أمر أصول الفقه حينما خلطوا أمر التعبد بأمر الاستدلال والحجة. ولذلك نحتاج إلى أن تستقر في قلوبنا هذه المسألة، القرآن كله رحمة وحجة، فالرحمة فيه مقدمة على الحجة. ومن أعظم رحمات القرآن أن الله تعالى جعله خير معرف للعباد بخالقهم سبحانه وتعالى، وهذه أعظم غاية يريدها الشخص من نظره في الأدلة ومن بحثه عنها ومن سعيه لإيصالها. إذا أردت أن توصل فأوصل للناس رحمة القرآن قبل أن توصل إليهم حجته، فرحمة القرآن أعلى وأعظم وأهم، وإن كانت الحجة مهمة وضرورية. وقد ذكر بعض أهل التفسير معنى لطيفا في أربع آيات وردت في القرآن. الآية الأولى دعاء إبراهيم عليه السلام حينما دعا لذرية إسماعيل، قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. والآيات التي جاء إخبار الله تعالى فيها عن نعمته على هذه الأمة ثلاث، يعني عن استجابة هذا الدعاء جاءت ثلاث آيات في القرآن. كل هذه الآيات الثلاث قدمت فيها التزكية على تعليم الفكر والحكمة. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم من رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وفي الآية الثالثة في قوله تعالى يتلو عليكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويزكيكم، في أي سورة؟ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. فإبراهيم عليه السلام دعا فاستجاب، دعا بهذه الثلاث، بهذه الأربع، يتلو عليهم الآيات ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. ولك أن تعتبرها ثلاثا: تلاوة الكتاب، تعليم تلاوة الآيات، تعليم الكتاب والحكمة، تزكية. فأجاب الله دعاءه وأعطى هذه الأمة أفضل مما دعا لها إبراهيم، حيث جعل التزكية عندها مقدمة على تعليم الكتاب والحكمة فكان هذا أكمل وأبلغ من أن يكون أمر التزكية متأخرا عن تعليم الكتاب والحكمة. ولذلك فالغاية العظمى التزكية وتليها تعليم الكتاب والحكمة، وهذه تحصل بتلاوة الآيات. فعندنا من القواعد من هذه الآية من هذه الآيات أن الأصل في تعليم الكتاب والحكمة والتزكية أن مصدره هو تلاوة الآيات، المصدر الأساس. حينما نتكلم ونقول أن مصدرنا الأساس في التلقي للإيمان ومعرفة الرب سبحانه وتعالى ومعرفة الطريق الموصلة إليه، ما هو الطريق الأساس؟ تلاوة الآيات، الوحي الرباني. وما القصد الأعظم من الوحي؟ التزكية وتطهير النفس وإصلاحها. وما أعظم ما تطهر به النفس؟ معرفتها لربها وخالقها سبحانه وتعالى. ولذلك نصيحة هي بالدرجة الأولى لطلبة العلم، وهي عامة للجميع. حينما تنظر في القرآن ابحث فيه عن الرحمة والتزكية قبل أن تبحث فيه عن الدليل والحجة لقولك أو قول شيخك أو أي أمر كان. هذه قاعدة من أعظم وأنفع القواعد. مقصد القرآن الأعظم تعريف الرب، تعريف العباد بربهم وخالقهم سبحانه وتعالى، تعريفا يقود إلى التعبد وإفراده جل وعلا به وحده لا شريك له. من عرف الله تعالى معرفة حقيقية كانت هذه أعظم الوسائل النافية للشرك في قلبه والمقيمة لحقائق التوحيد الخالص له في عبوديته جل وعلا. أردت أن تعين شخصا على نفي ما بقي في قلبه من الشرك، زد من معرفته بالله. أردت أن تزيل قدرا من الشوائب في إيمانك وإخلاصك وتوحيدك، ازدد معرفة بربك جل وعلا. تحرق أنوار هذه المعرفة ما بقي من آثار الشرك والنقص وآفات النفس. قاعدة أخرى من القواعد، وهي أن الأصل في الوحي أنه لا يزاحم بغيره ولا يقدم عليه غيره، لا يقدم عليه غير واضحة عند الناس، لا يزاحم غير واضحة، لا يزاحم، لا تزاحم الوحي بغيره، ولا تجعل غير كلام الله ككلامه سبحانه وتعالى، ولا تجعل غير الوحي كتابا كان أم سنة كالوحي في قلبك، فضلا عن أن تجعله أعظم من ذلك. وهذه قد يخطئ فيها الناس، من الناس من لا يؤمن ويقتنع بالشيء إلا أن يثبت عنده بالدليل الحسي أثره وفائدته، وهذا لم يجعل الوحي هو المعظم والمقدم، وإنما قدم غيره عليه. وإن ظهر في بعض المواطن في بعض المواضع أنه يعظم الوحي ويقدمه، قدم الوحي بقلبك قبل أن تقدمه في العمل، قدمه بقلبك. قل، يقول الله تعالى، قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. إن شعرت في نفسك تأثرا وحضورا للقلب بغير الوحي، وشعرت حينما اقتربت من الوحي أنك لا تجد هذه الحال، فإن في قلبك خللا في التقديم أو في المزاحمة. ولذلك فالوحي لا يزاحم بغيره فضلا عن أن يقدم عليه غيره، فضلا عن أن يرد بغيره. هذه دركة تالية حينما نتكلم لا يزاحم، لا يقدم عليه غيره، ولا يرد الوحي بغيره. وهذه أكثر وضوحا، يأتي إنسان ويستدل له بدليل من القرآن فيرده لدليل آخر، هذا من قلة التعظيم للوحي. ولا تحصل قلة التعظيم للوحي إلا بقلة معرفة قدره وقلة تعظيم من أوحى به سبحانه وتعالى، فمستقل ومستكبر. قاعدة تالية: النعمة من الله تعالى بالهداية حاصلة بثلاثة أمور: بإنزال الكتاب وإرسال الرسل، هذا الأمر الأول، وبإعطائنا الحواس، هذا تلقي، وبإعطائنا الحواس التي نستطيع بها فهم هذا الوحي للهداية بناء عليه. إنزال الكتاب وإرسال الرسل هداية، وإعطاء الأدوات التي يفهم بها هداية. وأعظم من إعطاء الأدوات التوفيق للانتفاع بها وحصول الاهتداء بسببها. وقد أشار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى أن هذه المسائل الثلاث أو هذه الهدايات الثلاث موجودة أو مشار إليها في قوله تعالى: استخرجوا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. ففي قوله لهذا دليل على الهداية الأولى وهي الإنزال، هذا الكتاب، هذا الوحي، هذا النور. الحمد لله الذي هدانا، كيف؟ عن طريق ما رزقنا من أدوات الفهم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالقسم الأول هداية دلالة وإرشاد، أما القسم الثاني وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فهي هداية التوفيق. فهذه الهدايات الثلاث مشار إليها في هذه الآية، فقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وهذه القاعدة إذا وضحت تزيد من شدة افتقار العبد لربه بأن يوفقه للهداية الحقة. بإمكانك أن تفهم معنى الدليل، بإمكانك أن تفهم الوجوب، استحباب، تحريم، كراهة، وهذا حاصل بالأدوات. لكن أن يهدى الشخص لمحبة هذا الحق والعمل به فهذا أمر من الله تعالى، ليس بأدواتك وإنما باستعانتك بالله جل وعلا. ولذلك قرن في سورة الفاتحة بين العبادة والاستعانة، إذ أن الاستعانة بالله هي الأساس لتقوم العبادة وليثبت الشخص على هذا الصراط المستقيم. من القواعد الأساسية، طبعا هذه القواعد كما ذكرنا هي قواعد متفرقة لكن نحرص على أن يكون فيها قدر من الترتيب. من القواعد الأساسية التي يجب أن تعلم أننا، هي قاعدة الوساطة أو الواسطة، الأصل في معرفة ما يجب لله تعالى ومعرفة كيفية التعبد إليه أنها لا تعلم إلا بواسطة. لا يستطيع إنسان أن يستقل بنفسه، لا يمكن أن يعلم ما يجب لله تعالى وأن يعلم أوصافه سبحانه وتعالى وكيفية التعبد له جل وعلا إلا من خلال واسطة، لا يستطيع إلا من خلال واسطة. فإذا ما علم من خلال هذه الواسطة فإن الله قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، فانتهت أو انتهى دور الوساطة حينما يبلغ إلى هذا الشخص أمر الدين ثم يؤمر بالتعبد لله به دون واسطة. هذه مسألة مهمة، حينما نتكلم عن أنه لا واسطة بين الخلق والخالق فإننا نعني بها أنه لا توجد واسطة في التعبد. أما في الوصول إلى الحكم فإننا لا نستطيع دون هذه الواسطة، فنحن محتاجون إلى واسطة التبليغ مستغنون عن واسطة الحاجة والسؤال والطلب والاستعانة والاستغاثة وغيرها. وإذا لم يفهم هذا فإنه قد يحصل خلط عند الناس في مقام النبوة ما بين شخص يدعي الاستقلال التام فلا تبليغ ولا سؤال، ولون آخر لما وصله التبليغ عن طريق هذا النبي صرف له شيئا من حقوق الرب سبحانه وتعالى. والحق الإقرار بواسطة، الإقرار بأي نوعي الواسطة؟ بواسطة التبليغ، نقر بأننا محتاجون لواسطة بيننا وبين الرب سبحانه وتعالى في تبليغ دينه إلينا، ونحن مستغنون لكمال رحمة الله عن أن نتعبد إليه من خلال واسطة. فنحن لا نحتاج إلى الواسطة في أمر التعبد ونحتاج إليها في أمر التبليغ. وإذا تبين هذا علمنا لماذا نحتاج في كل أمور ديننا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى ما جاء به عن ربه من هذا القرآن. مهما بلغ الشخص من الذكاء والعقل والقدرة والفهم فإنه لا يستطيع الوصول إلى التفاصيل، ولا يوصل إلى التفاصيل إلا من خلال الوحي. ولذلك فإن دور العقل مكمل لدور الوحي وليس مستقلا. جاء الوحي احتجنا إلى فهمه أعملنا عقولنا، أما أن يستقل بنفسه فهذا لا يمكن، بل لا بد لنا من واسطة التبليغ. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معنى جميلا في أمر الواسطة، يقول أن فضل النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة ثابت، ولذلك له أجر صلى الله عليه وسلم بأجور من تبعه. فالداعي للخير إذا قصد، يعني إذا ضم إلى نياته من دعوة الناس أن يزيد من أجور النبي صلى الله عليه وسلم بتكثير أتباعه فإن فضل الله واسع وله ما نوى. يعني من عنده انشغال بالدعوة يدخل هذه النية تزيده أجرا. الواسطة النبي صلى الله عليه وسلم واسطة في التبليغ، ولذلك فإن له مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وحينما تأتي أنت وتدعو شخصا إلى الخير فأنت تدعوه فلك أجر بالإيصال النهائي، وللنبي صلى الله عليه وسلم أجر بالإيصال الأول. فإذا قصدت هذه النية وأنك تريد تكثير أجر النبي صلى الله عليه وسلم بزيادة عدد المتابعين له كان لك بذلك أجر، والله سبحانه وتعالى فضله واسع، ويبقى الصدق في قصد مثل هذه المعاني. أيضا من قواعد التلقي، من قواعد التلقي التي نحتاجها، أن التلقي لمعاني الإيمان أعظم ما يتوصل به تلاوة القرآن بالتدبر والتأمل. تلقي القرآن وتلقي الوحي من هذا القرآن أكمل ما يوصلنا إليه قراءة هذا الكتاب العظيم وتلاوته بالتدبر والتأمل في معانيه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وانتبهوا، التدبر ليس أمرا خاصا بالعلماء، بل ولا خاصا بطلبة العلم والعلماء، بل التدبر أمر يؤمر به كل مسلم على قدر استطاعته. ومن هنا جاء تعظيم تعلم العربية واعتبرت من علوم الدين، لأن من يتعلم العربية يستطيع أن يتدبر ويتأمل في القرآن. وقد تجد أحيانا بعض الأميين الذين لا يحسنون القراءة، بل قد لا يحسنون إلا قراءة المصحف أو لا يحسنونه، إذا استمعوا إلى شيء من القرآن بقلب حصلت لهم من المعاني الإيمانية أمور لا يستطيعون التعبير عنها بلسانهم، وإنما يعبرون عنها بانكسار قلوبهم وبدمعات قد تخرج من بعضهم. إذا سئل ماذا فهم؟ لا يستطيع. ولكن هل فهم شيئا؟ نعم. هل وصلت إليه معاني؟ نعم. وهذا التدبر هو وسيلة من أعظم وسائل تلقي الدين والعلم بالله تعالى والعلم بالطريق الموصلة إليه. النوع الأول الذي ذكرناه من أنواع التلقي، تدبر في القرآن، حاول أن تتفهم المعاني، وإن لم يكن لك علم بتفاصيل معاني بعض الكلمات فإن العلم الإجمالي بمعنى الآية يوصل إليك معنى، اقرأ وإن تيسر لك أن تجد مصحفا به بيان لمعاني الكلمات فهذا أكمل، وإن لم يتيسر لك فإن المعنى الإجمالي يحصل به قدر من وصول الإيمان بأحد شرطين، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وهاتان درجتان، درجة العليا هي لمن كان له قلب، شخص له قلب حاضر امتلأ علما وفهما وإيمانا فإن هذا الشخص يتذكر، وإن لم تكن من أصحاب هذا القلب فألقي السمع وركز مع الآيات، إن كنت تقرأها أو تسمعها ركز مع معانيها، فهذه درجة أخرى يحصل للإنسان منها من الذكرى بحسب حضور هذا السمع. يعني إن غاب القلب الكامل فلا أقل من إلقاء السمع مع الشهود، ركز فيما تقرأه وأحسن ظنك بربك سبحانه وتعالى، واعلم أن هذا يقودك إلى شيء من معاني الإيمان، مع الانتباه إلى أن من لم تكتمل أداته في العلم لا يحق له أن يخرج ببعض المعاني على العامة. انتبهوا، تدبر، خرجت لك معاني لا تأتي وتنشرها بين العامة وأنت لا تجزم بها، ولكن إن حصل لك بها حال من الإيمان والتقوى والخشوع فهذا حال حصل لك، ولكن لا تملك حق الإيصال والنشر والتبليغ إلا إن ملكت أداة التمحيص، وهذه لا تحصل إلا لمن كان عنده من قواعد فهم القرآن ومن العلم المجمل به ما يعينه على تمحيص الصحيح من الخاطئ. وتنبيه لطلبة العلم حينما تتدبر في القرآن فتدبره لنفسك لا لغيرك، أو مقصد من المقاصد الحسنة التي تريدها، تريد أن تستدل على مسألة، تريد أن تدعو أحدا بالإيمان بالتقوى بالاستقامة، وأنت تقرأ القرآن ركز على نفسك، فإن صلحت النفس يسر الله لك ما تريده. أما إن أتيت لا تقصد من هذه القراءة إلا استخراج حكم معين أو استخراج دليل معين لدعوة شخص بعينه، فإنه ليس لك إلا ما قصدت ونويت. لكن إن نوى الشخص نفسه فإن صلحت أمكن أن ينقل هذا الخير إلى غيره، أما أن يكون مجرد ناقل غير مستفيد فهذا إنما يرضى به من لم ينظر إلى عظم الفائدة التي يجب أن يبحث عنها الإنسان في نظره في كلام ربه سبحانه وتعالى. أيضا من القواعد، هل هذه الطريقة يعني تكتبون القواعد معنا ولا؟ طيب عادة أيها الإخوة الدرس يختلف في طبيعته عن المحاضرة، يعني يكون فيه تكرار ويكون فيه توضيح وقد تعاد المعلومة أكثر من مرة، فهي لمن فهمها من المرة الأولى تثبيت ولمن لم يفهمها إعانة على الفهم، وهذا فرق بين الدروس العلمية أو الدورات وبين المحاضرات العامة. فنعيد يعني إذا مرت قاعدة تعاد سواء بمعناها أو بنصها ولفظها. أيضا من القواعد فيما يتعلق بأمر التلقي أن كل ما عدا الوحي يؤخذ به تبعا للوحي. ذكرنا قاعدة أنه لا يزاحم الوحي بغيره ولا يقدم عليه غيره فضلا عن أن يرد بغيره. هنا قاعدة أخرى قريبة في صورتها ومختلفة في نتائجها. إذا أردت أن تتلقى حكما معينا فأول ما تبدأ به هو الوحي، ثم تثني بعد ذلك بما شئت مما يوضح هذا الوحي. يعني الأصل عندنا في تلقي الدين أننا لا نتلقى كلام العالم ومعه الدليل، وإنما نتلقى الدليل مع توضيح العالم له، وهاتان صورتان متشابهتان في ظاهرهما مختلفتان في حقائقهما. حينما أقول الدين أخذه من كلام العالم الرباني مع دليله يختلف عما لو قل ما أتدين وأتعبد به لربي أخذه من كلامه جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وأفهمها بفهم الأئمة والعلماء. النتيجة متشابهة، ولكن يبقى التعظيم والتقديم، لأن من تعده عالما عندك قد لا يكون عالما عند غيرك. حينما تأتي وتقول هذه المسألة حرام لأن الشيخ فلان الفلاني قال فيها أو حكم بحرمتها وذكر الدليل على ذلك وهو كذا وكذا وكذا، لا، هذا الأمر حرمه ربنا جل وعلا في كتابه سبحانه وتعالى حينما قال كذا، وقد بين العلماء أن هذه الآية يدخل في معناها كذا وكذا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قلنا أن من القواعد العامة في التلقي أن كل ما عدا الوحي يأتي تابعا لهما. استعملنا عبارة مكملا، وهذه العبارة فيها شيء من نقص يعني التعظيم، نقول تابعا ولا نقول مكملا، فصححوها عندكم، لأن التكميل موهم لمعنى النقص، نقول يأتي تابعا. فمن ذكرت عبارة يعني خطأ في عبارة مكملا، لا، يأتي تابعا لهما، ولا يؤتى به ولا يقدم عليهما. طبعا لا يقدم عليهما استدلالا، هذا واضح، ومن كمال الأدب وتمامه ألا يقدم عليهما في الذكر، وهذه مسألة من مسائل الأدب. ولذلك نحن نحتاج في التعامل مع الوحي إلى عدد من قضايا أو من مسائل التعظيم لهذا الوحي والتأدب معه، وهذه مسألة تعرف من خلال الاستعمال. إذا خشي الناس أن يتفرق معنى من معاني النقص للوحي، فإن كمال الأدب أن ينزه عن هذا المعنى كائنا ما كان هذا المعنى، سواء كان هذا التعظيم بكلام الرب جل وعلا أو لما فيه كلامه كالمصاحف وغيرها. وإذا دعاك شخص إلى شيء من هذا التكريم فلا تسأل عن دليله، وإنما بادر بهذا التعظيم والتكريم. فباب التعظيم واسع، ما لم يدخل في البدعة، ما دون البدعة من صور التعظيم أمرها واسع، وهي من باب الكمالات. أيضا من قواعد التلقي المهمة والتي لا علاقة بالنوع الأول من أنواع التلقي، أن التلقي يكون بما يحتاجه الإنسان في دينه قبل الأمور التي لا يحتاجها. حينما يتلقى الإنسان معاني الوحي ينبغي عليه أن يقدم ما يحتاجه في نفسه ويومه وليلته وعمله وطبيعة وضعه، يقدمه على ما لم يكن كذلك. من أكثر ما يشتر على الناس بما أبدأ وماذا أقرأ أولا وبأي كتاب أبدأ طلبي للعلم إلى غير ذلك من الأسئلة، وهذه من أعظم ما يشوش على الناس. فإذا جئنا وبينا أن المقصد الأساس من التلقي هو تعريف العبد بربه وما يجب له سبحانه وتعالى من الاعتقادات أو الأعمال أو غيرها، أمكن أن نحدد ما الأولى. ولذلك إذا جاء طالب للعلم وقال أيهما أولى، أن أحفظ كتابا فيه أذكار اليوم والليلة وأذكار ما يعرض للإنسان في أحواله ككتاب حسن المسلم، أو أحفظ متنا علميا رصينا مفيدا نافعا كمتن الأربعين النووية، فأيهما تقدمون؟ الأول، لأنه يحتاجه في نفسه مباشرة، ولا يأتي ويقول لا المتون أولى، إن كانت هذه متون تلك متون فهذه من أمتنها، هذا أيضا متن واحتياجك له أقوى من احتياجك لذلك. ولهذا لا بد للشخص أن يعرف احتياجه وأن يبحث عن سد هذه الحاجات. حينما يجد الشخص في صلاته قدرا من النقص والتقصير، فإن اهتمامه بتصحيح صلاته مقدم على اهتمامه بأمر إصلاحه لغيره، ولا نقول يترك الآخر، وإنما يقدم دائما. مسائل الأولويات هي أمور في التقديم وليست في الإلغاء. حينما نقول هذا الشيء أولى من كذا، فإن الأصل أننا أثبتنا أهمية وأولوية للأمرين وقدمنا أحدهما على الآخر، وهذا معنى من المعاني المهمة. لأن من لم يفهم هذا المعنى قد يزل إذا قال عالم أو قال متحدث هذا الأمر أولى من هذا، يتسلل إليه قدر من النقص في المقدم عليه، وهذا خطأ. بل إن الأئمة قرروا أن آيات الله تعالى تتفاضل، وأن صفاته وأسمائه سبحانه وتعالى أيضا تتفاضل، ولا يفهم من تفاضلها أدنى احتمال بالنقص فيما بقي. فأعظم آية في كتاب الله آية الكرسي، لا يفهم منها أي انتقاص في غيرها. وهذه القاعدة لينزلها الشخص في نفسه يحتاج إلى عمل وجهد وبحث مع نفسه، معرفتي بربي وبما يجب علي بوصفي ما الذي ينقصني فيها، فيحرص على هذا التلقي أولا. فإذا ما اكتمل له هذا التلقي فابدأ بنفسك ثم بمن تعول. لا تسعى لتلقي ما لا يحتاجه أحد حولك، وتنشغل بأمر بعيد عنك تجزم بأن هذا البعيد عنك لن يسألك ولن يسعى إليك ليصل إلى هذا الأمر. ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، ابدأ بنفسك ثم أدناك فأدناك. وهذه أمور مهمة هي من أبواب الحكمة لا من أبواب العلم والتحصيل. أن يحدد المرء ما الأمر الأولى له، هذا باب من أبواب الحكمة لا يحسنها كل الناس، ولا يحصل إحسانها بالتلقين والتعليم، وإنما هو أمر يحصل للشخص مما استقر عنده من الحكمة والقدرة على موازنة الأمور. أيضا من قواعد التلقي المهمة تعظيم الوحي عن أن يستعمل في غير موضعه. حينما تتلقى الوحي فأنت تتلقى وحي الرب سبحانه وتعالى، فيجب أن يكون له في قلبك من التعظيم ما هو نابع من تعظيمك لمن أوحاه سبحانه وتعالى. وهذا التنبيه يحتاجه المستقيمون أكثر من غيرهم، لأن المستقيم في العادة مفرداته التي يستعملها في النكتة والتندر والطرفة مفرداته من بيئة الاستقامة التي هو فيها، فيكثر عندهم أو عند المستقيمين استعمال المفردات الشرعية بل والآيات أحيانا في غير مواضعها، لأن هذا هو المتاح لديهم أكثر مما يحصل في كلام غيرهم. تجد عند غير المستقيم التندر والنكاح ونحوها تجدها خالية في الغالب من استعمال الآيات والمعاني الشرعية، بما يقل بصورة واضحة عما هو عند المستقيمين. وهنا لابد من التنبيه، هذا وحي أنزله الله تعالى ليكون روحا ورحمة وهداية وبركة ونفعا للناس، فينبغي ألا يخرج من موضعه الذي أراده الله جل وعلا له. وهنا ينبغي التنبيه أن باب التعظيم كما سبق باب واسع، إن شككت فاترك، ساورك شك هل هذه النقطة أو هذا الاستعمال لهذه الآية في هذا الموضع يليق أو لا يليق اترك، ولست بخاسر، بل هذا الترك ما دام من التعظيم ذلك. ومن يعظم شعائر الله ذلك، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك من يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فآيات الله تعالى من حرماته وشعائره التي يجب أن تعظم. وإذا ترددت هل هذا الاستعمال فيه قدر من الاستخفاف ولو قل فاتركه، ولو أراد شخص أن يحكي لك طرفة شممت من طرفها هذه الرائحة فأوقفه، ولا تتركه حتى يكمل فتضحك ثم تمنع، لا، اقطع على نفسك هذا الباب تماما. وهذه دعوة لتنقية ثقافتنا من هذه الأمور، تنقية شاملة، سواء كانت من باب التندر، من باب الاستدلال في غير موضعه، أحيانا يستدل بالشيء في غير موضعه فيحصل قدر من التندر، ليست طرفة وإنما استدلال في غير موضعه. ينبغي أن يترفع بالوحي ويعظم ويربع به من أن يوضع في غير مواضع التعظيم. وضابط ذلك كل استعمال للوحي في غير الحق والجد والفصل فلا داعي له. قصيدة في طرفة، في رد سريع، في إجابة تدل على سرعة بديهة، ابتعد عن هذا، لأن القرآن حينما تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم تلقاه ليكون معظما، وليبتعد به عن هذه المواضع. وكلما ازداد الشخص تعظيما كان هذا خيرا وأبرك وأعظم له. أيضا من قواعد التلقي المتعلقة بتلقي غير العلماء للدين، هذه أو نؤجل هذه لتكون يعني بأكملها في المحاضرة أو في الدرس القادم. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا الجمع، وأن يجد خيرا من سعى لإقامة هذه الدورة وأعلن عنها وبذل الجهد من أجل إنجاحها. فجزاكم الله خيرا معين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. الدورة كما اتفقنا سيكون الجزء بين صلاتين أو بين العشاءين، ستكون مادة الدورة. أما ما بعد صلاة العشاء فسيكون وقتا للأسئلة، سيكون وقت للأسئلة، ونرغب في الأسئلة المكتوبة، تكون الأسئلة مكتوبة، فهذا يعني أكثر نفعا. بالنسبة للإخوة الذين يسجلون يعني من الحسن يكون في شخص هو الذي يتولى يعني يقفله ويفتحه في أثناء يعني بدل ما كل واحد ينتهي الدرس يسحب ويرجع في وقت الأذان، يكون كل واحد منا يتولى. طيب السؤال الثاني. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه أسئلة الدرس الأول من دورة قواعد في الاستدلال والتلقي. السؤال الأول: هل هناك دليل صحيح على ترتيب أولي العزم من الرسل في الفضل؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر يعني في ترتيب الأنبياء أو مراتب في مراتب الأنبياء ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى هي مرتبة أولي العزم من الرسل، والمرتبة الثانية هي مرتبة سائر الرسل، والثالثة هي مرتبة الأنبياء الذين لم يرسلوا إلى أقوام. وفي ترتيب أولي العزم هذا بالنسبة لكون أولي العزم هم أفضل الرسل، أما الترتيب فيما بينهم فقد أخذه العلماء من حديث الشفاعة، أخذه العلماء من حديث الشفاعة ومن أحاديث أخرى، أخذوه من حديث الشفاعة ومن أحاديث أخرى، والأمر فيه يسير ما دام لم يرد فيه دليل يعني تفصيلي، مع العلم بأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل أولي العزم من الرسل بلا إشكال. أما من عداه فإن وقع خلاف فيها فإن الأمر فيه يسير، مع التسليم لكل نبي من أولي العزم بفضائله الخاصة التي وردت له، الفضائل الخاصة التي وردت له. أما التفضيل والترتيب بعد النبي صلى الله عليه وسلم للثلاثة الآخرين، للأربعة الآخرين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمر فيه يسير، الأمر فيه يسير، ولا أعلم دليلا بالتنصيص يحدد هذا الترتيب. طيب، في سؤال: ما حكم التصوير بالجوال؟ التصوير بالجوال هو أحد أنواع التصوير التي وقع فيها النزاع. النزاع المعاصر وقع في نوعين من أنواع التصوير: في التصوير المتحرك بالآلة، التصوير بالفيديو سواء كان هذا الفيديو منفصلا أو كان على هيئة جوال، وفي تصوير الصور الثابتة. والخلاف يعلم معظمكم أن أساسه في فهم حديث التصوير، حديث التصوير هل المراد بها إحداث صور مشابهة للشيء الذي في الخارج، أو أنها تشمل حتى ما يعتبر العلماء حبسا للضوء ليس فيه تعديل أو عمل من فعل ليس فيه تعديل أو عمل من فعل الإنسان، يعني الصورة الفوتوغرافي سواء كان ثابت أو متحرك ليس هناك عمل من المصور ليخرج صورة مغايرة، وإنما ما يخرجه هو حقيقة ما يراه في الخارج. فالخلاف فيها كبير خاصة في تصوير الفيديو. والشيخ بن باز رحمه الله تعالى كان في البداية يرى المنع منه ثم أجازه بعد ذلك، وصرح بأنه كان يرى منعه، لكن أنصح بالتقليل وعدم التوسع في هذه الأبواب. يعني كل باب وقع فيه خلاف ولم تصل الحاجة فيه إلى درجة كبيرة فتركه أولى، تركه أولى تعظيما واحتراما للخلاف القوي الوارد فيه وعدم الحاجة إليه. طيب، أرجو يعني الأسئلة الفقهية التفصيلية، يعني لو كانت الأسئلة في يعني نحن نتكلم عن درس في القواعد، فالأسئلة الفقهية في السؤال عن وضع اليد على الصدر بعد الرفع من الركوع أيضا مسألة وقع فيها الخلاف. طبعا سيأتينا الكلام في قواعد الاستدلال، هل وقوع، ما دلالة وقوع الخلاف في المسألة، هل لها دلالة وتأثير أم لا، وسنتكلم عن المدارس فيما يتعلق بوقوع الخلاف، عن أنواع الناس التعامل مع الخلاف الواقع في المسألة. فوقع فيها الخلاف والشخص يتابع في هذه المسألة، يتابع من يراه أعلم، من يراه أعلم إما من جهة مطلقة أو أعلم فيما يتعلق بهذه المسائل، ولا إشكال عليه في ذلك بعد بذله لوسعه، بعد بذله لوسعه. طيب، هذا سؤال يعني جيد. في الآية: الحمد لله الذي هدانا لهذا، قال: هل يقولها المؤمنون عندما يدخلون الجنة أم متى؟ نعم هذه الجملة ورد في سورة يونس أنها أن المؤمنين يقولونها عند دخولهم الجنة، ولكن لا يوجد ما يمنع عمومها، لا يوجد ما يمنع عمومها. فالحمد لله الذي هدانا لهذا. الاسم الإشارة هنا يصدق على الجنة باعتبار النتائج، ويصدق على الكتاب والسنة وعلى شرع الله باعتبار الطريق. وهذه كثيرة استخدامات أو استعمالات كلمة الصراط المستقيم وفي غيرها. فالآية واردة في سورة يونس فيما يقوله أهل الجنة إذا دخلوها ولا مانع في تعميمها، وهذا الذي ورد معنا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. هذا سؤال جميل، هل يعتبر أنه من عدم تعظيم القرآن اختصار الآيات في الكلام أو الكتابة، اختصار الآيات في الكلام أو الكتابة كقولنا إلى آخر الآيات أو إلى آخر الآية؟ ما رأيكم؟ على هذه المسألة كما ذكر الأخ على حسب الحال، ولكن ما يذكر في الكتب في أغلب الأحيان هو من قبيل التسهيل وليس الانتقاص، لكن إذا أراد الشخص أن يقرأها فإنه يقرأها كاملة كالعبارات التي تكتب لتوضيح كيفية ذكر الدعاء المعين، فلا يأتي شخص ويقول في دعاء معين يجد في الحديث أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ثلاثا فيقول هذا الشيء ويتلفظ بعدها بكلمة ثلاثا. لا، إذا لم تكتب هذه الأشياء بتفصيلها فالمراد أن المستعمل لها يستعملها كما وصفت وليس كما كتبت. فإذا ما أتى شخص بآية وقال إلى آخر الآية وأراد إنسان أن يستدل بها فإنه يستدل بها بكمالها، إلا إذا كان شخص قصد الاختصار. وهنا تنبيه، تنبيه وهو لطلبة العلم في الدرجة الأولى ولغيرهم في الدرجة الثانية. أحيانا حينما يجد طالب العلم في كتاب ما كلاما لأحد العلماء ثم يأتي هذا العالم ويذكر أدلة، كثير من طلبة العلم يمر على هذه الأدلة مرورا سريعا دون تأمل في معانيها، مع أنه لو ركز في معانيها في هذا السياق مستهديا بها فإن الله تعالى يفتح عليه من المعاني في هذا السياق معاني قد لا تكون مرت عليه من قبل، لأن الآيات إذا وضعت في سياقات معينة كانت لها دلالات في هذه السياقات. يعني يا طالب العلم مرت عليك آية في كلام عالم من العلماء فاقرأها بحضور قلب واستهداف ولا تمر عليها باعتبارك تعرفها، فليس المراد المعرفة وإنما المراد بها الاستدلال هنا واستخراج الحكم أو الفائدة أو الأثر الإيماني. طبعا الإجابات على الأسئلة في أحيان كثيرة تكمل قدرا من المادة. طيب، هل هناك كتاب يتكلم عن قواعد الاستدلال؟ أتوقع هناك كتب ولكن غير مشهورة. من أجمل الكتب التي تتكلم عن قواعد الاستدلال أو عن القواعد العامة من هذا الكتاب، هو كتاب اسمه فصول المأمون بترتيب طريق الوصول إلى العلم المأمون بمعرفة القواعد المنوعة والضوابط والأصول. أصل الكتاب للشيخ سعد رحمه الله تعالى، جمع فيه مجموعة من القواعد وتعب في جمعها تعبا واضح، بل قد صرح هنا بتصريح يعني جميل فقال طيب قال هنا والظاهر طبعا هذا الكتاب من أين جمعه؟ جمع أكثر من 1000 فائدة مما وقع يعني تحت يده من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله الجميع، جمع فيه أكثر من 1000 فائدة. وقال أظنه، أنا أريد أن أنقل عبارته حتى، قال بعد جمعه قال لعل الله أن ييسر نقله: والظاهر أنه يصير أنفس مجموع لأهل العلم والتحصيل، لأن فيه قواعد أصولية في أصول الدين وفي أصول الفقه وفي أصول الأحكام وفي أصول الأخلاق وفي أصل الرد على المبطلين، وكل أصل مر علي في كتب شيخ الإسلام أثبته بحسب الاجتهاد وكملته بتكميل من الأصول التي في كتب ابن القيم لم يذكرها الشيخ. قال: ولكنه كما ذكرت لك في رسالة لأحد طلابي فائدته العظيمة لأهل العلم والتحصيل، أما جمهور الناس فربما كان غيره أنفع لهم منه. هذه الفائدة: أما غيرهم فربما كان غيره أنفع لهم منه. هذه قاعدة مهمة جدا، إذا تكلم عن كتاب بالمدح فإنما يمدح في سياقه. يعني هذا الكتاب من أنفع الكتب لمن؟ لا، إذا سمعت أحد يتكلم ويقول هذا الكتاب من أعظم الكتب وأنفعها، قل له لمن؟ يقول لك: لمن بلغ من العلم قدرا عظيما. خلاص، خرجت من هذا الخطاب. ولذلك من الأخطاء التي تكثر، يأتي شيخ ويتكلم في محاضرة ثم يذكر اسم كتاب معين فلا تشعر إلا وقد نفد من المكتبة، مع أنه ذكره في سياق معين وليس باعتباره من أنفع الكتب لعموم هؤلاء. وهذه نقطة مهمة جدا لمن كان عنده طلاب، ينبه: هذا الكتاب مفيد في هذه الجزئية. أما إطلاق أوصاف أفعل التفضيل على الكتب فإن هذا يغرق مكتبات الإخوة ويشغلهم عن بعض ما هو أنفع لهم. هل يوجد في القرآن ما نسخ معناه؟ نرجو التفصيل في ذلك. نعم، نسخ المعنى في القرآن المراد به نسخ الحكم، والنسخ في القرآن لا يقع في الأخبار وإنما يقع في الأحكام. لا يمكن أن يكون هناك نسخ في الأخبار، يعني لا يمكن أن يقع في كلام الله تعالى إخبار بشيء ثم يأتي نسخ لهذا الخبر بمعنى إلغاء لهذا الخبر وإثبات لخبر آخر مغاير له أو معاكس له، لا يحصل هذا أبدا. فلا يقع النسخ في الأخبار وإنما يقع النسخ في الأحكام، يأتي حكم معين ثم ينسخ بعد ذلك أن يرفع حكمه، وهذا النسخ حاصل في آيات وأحكام كثيرة مرجعها كتب الفقه. ولكن لا بد من الانتباه للفرق بين نسخ ماذا؟ نسخ الأخبار ونسخ الأحكام، لأن نسخ الخبر يعود على الخبر الأول بالتثبيت، أما نسخ الحكم فالحكم ثابت في وقته ثم مرتفع حينما جاء رفعه بعد ذلك. طيب، هذا سؤال عن الشيخ العثيمين: من أين تؤخذ أقواله؟ تؤخذ أقواله من كتبه وأشرطته، ولكن قاعدة، يعني الأسئلة قد تمر فيها قواعد غير مقصودة فسجلوها. يعني السؤال لا يعني كونها أسئلة أنه لا تكتب فوائدها، قد تكون هناك قاعدة أو قد تكون هناك فائدة. الأصل في تلقي قول العالم أو في أخذ قول العالم في مسألة معينة أن يؤخذ القول في موضع التحرير في هذه المسألة وليس في المواضع التي جاء الكلام فيها عرضا. أردت أن آخذ قول شيخ او عالم من العلماء في مساله من مسائل اصول الفقه، لا اتي واخذها من بعض شروحاته العامه، وانما اذهب الى اوضح كتاب شرحه في اصول الفقه فاجد قوله محررا في هذا الموضع، وعلى هذا يحصل القياس. واذا وجد اكثر من قول لعالم فان المرجع في الترجيح فيه من كان لصيقا به. اما فيما يتعلق بالقضايا التي وقعت فيها الفتنه فلا حل. ذكرت كلاما عن ان الله عز وجل جمع بين الاستعانه والعبوديه في قوله تعالى اياك نعبد واياك نستعين، نرجو ان تعيد هذه الجزئيه لانني كنت ساهيا عندما ذكرتها، جزاك الله خيرا على الامانه ولا تعود. طيب، قلنا الشخص لا يستقيم بنفسه بالهداية، يستطيع أن يفهم الأدلة وما تدل عليه، ولكنه لا يستطيع أن يخلق الهداية في قلبه، ولا يستطيع أن يوجد الهداية في قلبه، وإنما الذي يوجد الهداية في قلبه هو الرب سبحانه وتعالى، ولا تحصل إلا بالاستعانة به. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. فنحن نحتاج للهداية إلى الصراط المستقيم، وفي الصراط المستقيم إلى استعانة بالله تعالى حتى يهدينا إلى وفيه. رجاء إعادة طرق ومناهج الاستدلال، يرجع إلى السليم إلى المادة الصوتية، انتهى عهد الأسئلة. طيب، القاعدة الثالثة من قواعد التلقي، الإخوة الذين فاتهم شيء يستفيدوا مما سجل. يعني صفة الغسل، غسل النبي صلى الله عليه وسلم، مسألة يعني نفضل دائما في الأسئلة أيها الإخوة أن تكون الأسئلة في هذه القواعد، يعني ما أسهل أن تجد يعني إجابة في مسألة فقهية مفردة. أما الأسئلة التي تكمل لنا الشرح وتوضحه وتبين ما غمض منه فهذه التي يعني يكون الحرص عليها أكبر. طيب، ما حكم الغسل؟ له صفتان، صفة مجزئة وصفة مستحبة. أما المجزئة فتعميم كل البدن بالماء، والمستحبة غسل يعني عورته، ثم بعد ذلك الضرب على الأرض ونحوه، ثم الوضوء للصلاة مع تأخير قدم، وفي تأخيرها كلام هل تؤخر أم لا، ثم غسل الرأس كاملا، ثم البداية بالشق الأيمن من الجسم، ثم الشق الأيسر، ويدخل في الوضوء المضمضة، يدخل في الوضوء المضمضة. ويرى العلماء أن الفم، بأن باطن الفم والأنف من ظاهر البدن الذي يجب، حتى لو اقتصر الشخص على يعني على صب الماء على جميع بدنه لا بد له من مضمضة واستنشاق على الصحيح. طيب، هل يدخل في تشمير الإزار؟ هنا يقول ما حكم التشمير في الصلاة، لأن بعض الإخوة يشمر الإزار وعندما يأتي إلى الصلاة لا يستطيع أن يفك التشمير لأنه سوف يسبل، نرجو التفصيل في ذلك. الذي أعلمه في هذه المسألة والذي يرجحه شيخنا رحمه الله تعالى أن ما كان من طرائق اللبس فلا يعد تشميرا، ما كان طريقة من طرائق اللبس فإنه لا يعد تشميرا. ويضرب له الشيخ مثالا بعكف أو كف يعني الشماغ أو الغترة على الرأس، هذه يراها من طرائق اللبس فلا تدخل في التشمير، فما عده الناس لبسا لا يدخل في التشمير المنهي عنه، بخلاف ما لم يعده الناس لبسا، يعني تشمير الأكمام في اليدين لا يعد من طرائق اللبس في العادة، أما تشمير الجنطال فالظاهر والله أعلم أنه من طرائق اللبس، واسألوا يعني ما حكم تشغيل القرآن أو المحاضرات الدينية من الخارج للاستماع أثناء الاستتمام؟ وهل هذا من عدم تعظيمه؟ زادك الله حرصا على الخير. لكن يعني الأولى ألا يكون للقرآن، وإذا كان من بقية العلوم فلا بأس بعلوم الآلة، يعني أن يترفع من بعض الأشياء من باب التعظيم. أما اعتباره من عدم التعظيم لا، ليس من عدم التعظيم، لكن من كمال التعظيم الابتعاد عن استماع القرآن عن بعد، يعني بهذه يعني شخص في وضع يعني لا يحب، يعني في وضع دون وضع الكرامة التامة، فلا داعي لأن يكون يعني مستمعا في هذا الوضع. فهذا يعني وتختلف الأنظار في هذا الأمر، لكن لا أظن أنه ضاق الوقت إلى هذا الحد. يسمع كلاما يعني عاما يعني خير له من تقصد استماع القرآن. طيب، في مسائل يعني تفصيلية يعني تفصيلية في المعاملات، فالأصل أنه لا يجاب عنها حتى نستفيد من الوقت في تكميل المادة. هناك من يقول عند كبر السن لك بلغت من الكبر عفية، هل هذا من التندر؟ الظاهر والله أعلم أنه على حسب السياق، فإن كان السياق سياق جد فلا إشكال فيه، وهو من عموم الاقتباس الحسن من القرآن، بل بعض الاقتباسات قد تكون من باب الإخبار وليست اقتباسا أصلا، هي إخبار. أخبرت من الكبر عفية إخبار وأخذ من كلمات القرآن، فهنا إذا كان الشخص يأتي بها تندرا لا، وإذا أتى بها إخبارا من باب البلاغة في إيصال المعنى فإنه لا إشكال فيها، وإنما نعني التندر أو استعمال آيات القرآن من أجل إثبات سرعة البديهة ونحو ذلك. ويدخل أيها الإخوة في التعظيم، في تعظيم ما جاءت به الشريعة، عدم استعمال المعاني التي وردت في القرآن أو في السنة ولو كانت مذمومة في أصلها. يعني الشيطان يتندر به ولا يدخل في النكاد. لماذا؟ لأن الشريعة حينما أخبرت عن الشيطان قصدت أن يبقى في قلوب الناس نفرة منه، والتندر به ينقص هذه النفرة وينقص هذا العداء، وهذا معنى من المعاني المهم أن ينتبه لها. طيب، الأسئلة التفصيلية يعني في المستقبل، ركزوا معنا على الأسئلة. نعم، نجد مكتوبا في عنوان الدورة قواعد الاستدلال والتلقي، هل هذا العنوان صحيح أم التلقي قبل الاستدلال؟ التلقي قبل الاستدلال، وإنما حصل التقديم والتأخير استلطافا للنطق. قواعد التلقي والاستدلال يعني، لكن قواعد الاستدلال والتلقي أخف، وقد يحصل وقد تحصل مخالفة الترتيب من أجل مقصد آخر. هل يدخل في قاعدة تعظيم الوحي من أن يستعمل بغير موضعه حكاية كلام الحمقى والمغفلين الوارد في كتاب الحمقى والمغفلين ابن الجوزي، مع العلم أن غالبها في أمور الشرع والدين؟ ابن الجوزي رحمه الله تعالى ذكر هذه الأشياء في كتابه، وذكره لها في كتابه لا يلزم منه أن تخرج من هذا السياق، يعني ذكرها ذكرت فهو له اجتهاده، ولكن لا شك أن من يترك هذا الأمر لمزيد من التعظيم فهو أكمل. فيها أشياء يعني حتى يعني فيها شيء من الاستثناء، يعني ما ذكره الجوزي في أخبار الحمقى والمغفلين فيها قدر من الاستثناء حتى في معناها، فضلا عن الاستدلال وما فيه، فالترفع عن هذا أولى، ولابن الجوزي رحمه الله تعالى من الفضل وجلال القدر ما لا ينقصه مثل هذا الكلام بحال من الأحوال. والأمر كما قلنا الأمر في باب التعظيم الأمر فيه واسع، لا نتكلم عن جواز وتحريم، وإن كان هذا يقع في بعض السياقات، وإنما كلامنا عن التعظيم الذي يزداد به فضل الإنسان وأجره. هذه قاعدة يمكن أن نستفيد منها لدرس قادم التعميم. هناك أسئلة أتعمد تركها، يعني هذا باعتباره لا يلزم الإجابة على كل الأسئلة، فحتى لا يعني يرى يعني بعض الإخوة أن سؤاله يعني نسي، لا هو نسي من باب الترك بمعنى الترك وليس نسي بمعنى الغفلة. طيب قد نعم هذا سؤال جميل. طيب يقول في قولك أنه قد يحدث للمتدبر للقرآن شيء من المعاني التي يعجز عن وصفها لغيره، هل يفسر هذا ما يفعله بعض الناس من تمسكه بقراءة مجموعة من السور وليثبته لذلك طلبة العلم وليثنيه لذلك طلبة العلم من دين البدع، بمعنى علمنا بهذا الشيء يجعلنا ننزل الأمور منزلها من غير إفراط ولا تفريط؟ انتبهوا في إجابة السؤال. المعاني أحيانا حينما نقول يحصل له شيء من المعاني لا نقصد معاني خارجة عن معاني القرآن، ولكن يحصل له انتفاع واستفادة بهذه الآية بهذه السورة، وقد يحصل له انتفاع بسورة في وقت لا يحصل له في وقت آخر، وبالتالي هذا أمر لا يرتبط بسور معينة وإنما يرتبط بحضور القلب في حال معينة، وقد يرتبط باحتياج القلب في لحظة معينة لمعاني هذه الآية، وهذا لا علاقة له بتحديد سور معينة من أجل قراءتها، لأن معظم تحديد السور المعينة من أجل قراءتها معظمه يخلو من التدبر وإنما هو تحديد بناء على مصادر للتلقي قد لا تثبت. كانت هذه السور ثبتت بأدلة الحمد لله يقرأها ونقرأها، وإن لم تكن ثبتت بدليل تقوم بمثله الحجة بمثل هذه الأحوال فإنها لا يحافظ عليها. لكن لو جاء شخص وقال أنا أحب حينما أكون فارغا أن أقرأ في السورة الفلانية فإنني أجد فيها من المعاني هذه الأشياء، فإن هذا لا إشكال فيه. أما أن تحدد سور معينة في أوقات معينة والدليل فيها لا ينهض فإن هذا لا يصح، لكن حكمنا عليه بالبدعية من غيرها يتوقف على نوع الدليل. من قرأ شيئا بدليل ضعيف لا يقال في حقه أنه مبتدع بهذه القراءة. هذه القراءة لهذه السورة وردت في أحاديث لكن الصحيح أنها لا تثبت ولا يبدع بمثلها، لأن أصله في الاستدلال السليم لم يأخذ هذا التحديد إلا من الوحي، وغلب على ظنه أن هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ به فلا يبدع. أما لو أثبت هذه السورة بمصدر آخر من المصادر التي لا يثبت بمثلها هذا التحديد فإن البدعة تحل به لا لذات السورة، فكلام الله تعالى عظيم نافع في كل وقت، وإنما لهذا التحديد من هذا المصدر الذي لا يصح التحديد به. واضحة؟ اسم الكتاب اسم الكتاب الأساس طريق الوصول إلى العلم المأمون، وهو كتاب الشيخ السعدي رتبه على حسب الكتب التي استخرج منها، وجاء هذا المؤلف فألف وصول المأمون. للأسف هذا الكتاب يعني غير متوفر، يعني جرت محاولات للوصول عليه والعثور عليه فلم تجدي، لكن طريق الوصول إلى العلم المأمون موجود حتى في دار السودانية، موجود طريق الوصول إلى العلم المأمون، وكل القواعد الموجودة هنا موجودة هناك، ولكن هنا مرتبة على حسب الأبواب والمواضيع، وهناك مرتبة على حسب الكتب، وفي كل خير. هذا سجيل عنه. هل يدخل من باب عدم تعظيم القرآن استخدامه في المزاح كأن تقول لمن أمسك بلحيتك يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي، أو أن تقول لمن أرسلته اذهب بكتابي هذا فألقي إليهم ثم خطأ الآية ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون؟ هنا السؤال هل يدخل من باب عدم تعظيم القرآن؟ لا نتكلم عن عدم التعظيم، وإنما نتكلم عن قدر من نقصان، نتكلم عن نقصان، والنقصان لا يعني الوقوع في الحرام، قد يكون النقصان يصل إلى درجة النقص عن الحد الواجب من التعظيم فهذا محرم، أما إذا كان النقص حاصل عن درجات الكمال فإنه لا إشكال، يعني فإنه لا تثبت فيه الحرمة، وإنما هو من باب الأدب مع كلام الله تعالى، وهذه يعني يتوقف فيها الحكم على حسب السياق، لكن الأولى الابتعاد، خاصة الثانية اذهب بكتابي هذا فألقي إليهم، قد يتسلل فيها شيء من النقص في من أرسل إليهم هذا الخطاب، وإن كان هو من باب الاقتباسات لكن يضيق في باب الاقتباسات في غير مقامات الجد، يضيق فيها بقدر المستطاع وينوى بذلك التعظيم. طيب كم يعني زمن مقصود بالأسئلة؟ طيب سنأخذ الأسئلة 40 دقيقة بصورة يعني دائما معقولة أتوقع. طيب أن بقي منها 7 دقائق. ما حكم من يقول لأحد السلفيين دينكم ليس فيه فائدة ويقصد بدينكم طريقتكم، هل هذا كفر أم يحتمل التأويل، وإذا كان متأول هل يعذر بالجهل؟ هذه السياقات من سياقات التأويل، لأن ما يقصده بكلمة دينكم أي طريقتكم في فهم الدين، أي طريقتكم في فهم الدين، وفي الغالب هو حينما ينتقد هذا الأمر ينتقده ظنا منه أنه خاف الحق وليس بعد علمه بأنه الحق، لا يرى أنه فيه تشدد زائد أو فيه قدر من المخالفة أو إلى آخره، فليس هذا يعني من قبيل الكفر، بل هو من الكفر فرا، يعني هو حينما انتقد إنما يقصد بهذا الانتقاد الابتعاد عما ينقص دينه، ومثل هذا يعني يعالج بمزيد من الشرح والتوضيح والتلطف معه وإيصال الرحمة إليه قبل الحجة. الشخص يقول أنا أبيع في محل فتأتي بعض النساء وتطلب اسمي فهل أعطيها اسمي؟ الأصل أنه لا إشكال فيه، وإذا وجدت الريبة فإن الشخص يترك، يعني هذه الأمور إذا وجدت فيها ريبة فإنها تترك. قول التاجر أنا أعطيك بهذا السعر كي أكسبك زبونا، يعني تستخدم عبارات لا يفهم أو لا تفتح بابا من الشر، يعني هذه العبارة توقع أنها يعني إن استخدمت مع كبيرة في السن لا تفهم شرا، وإن استخدمت مع شابة فإنها قد يفهم منها معنى غير سليم، فيستعمل في كل مقام ما يتناسب معه وفي كلامه في حال الخلوة يختلف حاله عن كلامه وهناك آخرون في محله أو أمام محله ونحو ذلك. وهذه أمور يقدرها الشخص تبعا لحصافته وحكمته. هل يوجد نسخ في آيات العقيدة أم النسخ في الأحكام الفقهية فقط؟ جزاك الله خير. طيب قلنا مسائل الاعتقاد الأصل فيها أنها من أبواب الأخبار، والخبر لا نسخ فيه لأن النسخ فيه يفهم التكذيب والنفي، وهذا لا يقع في شيء من كلام الله تعالى. أما الأحكام الفقهية فإن الأمر يكون واجبا فينسخه الله فيكون حكمه ثابتا بإثبات الله له ومنسوخا بنسخ الله تعالى له، وليس في ذلك شيء من النقص. وهناك كلام كبير كثير للعلماء في الحكم من النسخ، منها ابتلاء المؤمنين، ومنها التخفيف عليهم، ومنها معرفة من يؤمن بكل الكتاب ومن يكفر ببعض، إلى غير ذلك من الحكم والفوائد العظيمة. طيب إعادة تقديم دورة القواعد الكلية في الشريعة الإسلامية التي قدمت قبل عدة، ليست عدة سنوات، قبل 10 سنوات، يمثل الشهيد بفائدتها الكبيرة، موجودة على الإنترنت ومتاح الوصول إليها، لكن يصعب أن يعيد الشخص يعني شيء كما هو، يعني إن ألقي شيء بمعناها فلعله يتيسر يعني في المستقبل. يعني أظن يعني تبين من خلال يعني السعي لجمع المادة أن المادة أوسع من أن تصل فيها على دور المادة ككل، فقد يعني يجري الكلام في إثبات يعني إثبات درس في الموضوع بعد مشاورة مع الإخوة سواء هنا أو في غيره. طيب هذه هي في يعني الكلام عنها مفصلا في قواعد تعامل مع المدعو. إذا بدأ طالب العلم في طلبه للعلم المتون العلمية والاهتمام بها أكثر من حفظ القرآن والسنة، فهل يكون هذا سوء أدب مع الوحي؟ أيها الإخوة، يعني حينما نتكلم عن الأدب والتأدب والتعظيم فأرجو ألا يدخل هذا قدرا من الوسوسة في نفوس الإخوة، يعني كل شيء لا، هذا ليس من باب التعظيم. يأتي الإنسان ويبدأ الكلمة يقول بعد الحمد لله يقول قال الشيخ فلان كذا، فيتوقف فيقف أحدهم ويقول لا، أتي بالآية أولا ثم قول الشيخ. هذه أمور تقال لتقريرها، أما في التطبيق فإن الأمر يختلف، قد يكون الأمر في موضع معين أحتاج إلى ذكر قول العالم قبل ذكر الأدلة، وهذا يحصل حينما تعلم الناس. الشخص يريد منك واجب أم محرم ثم يريد دليل، لا تأتي وتقول له يقول لك هل هذا الشيء حلال أم حرام، تقول له قال الله أريد منك الحكم، وهو يريد أن يسرد عليه الأدلة ثم يبين له الحكم. الأمر يختلف، وإنما ضربنا المثال في مقام بيان أدب التقديم وليس في كل الأحوال، فأرجو ألا يحصل عند بعض الإخوة قدر من الوسوسة. الأمر يعني أهون وأيسر من أن يدخله قدر من، يعني قد لا يكون الأخ جزاه الله خيرا فيه شيء من هذا الإشكال، لكن هذا تنبيه بسبب هذا السؤال. فلا يوقف إنسان برنامجا بدأ به بسبب كلمة سمعها، وإنما ينظر للأمور بمجملها بقدر من الاتزان. وأحيانا إذا سمعت كلاما دونه عندك وانتظر حتى يمر أسبوع عليه ثم انظر إليه بعد أسبوع واحكم بناء على ذلك، حتى لا تقع تحت تأثير يعني جدة الكلام وحدثته. ألا تعتبر السنة واسطة للتعبد كقاعدة للتلقي لا بد منها، وليس المقصود واسطة تعبدية تفسد العقيدة؟ نعم السنة، طبعا هذا السؤال كان غير واضح، لكن يمكن أن نقول السنة واسطة للتعبد أو واسطة للتبليغ، هذا تقسيم. فالسنة واسطة لنعرف بها الأحكام الشرعية يتعبد بها أو لا. أكيد أن السنة لا تقتل ولا تدعى ولا يستعان بها، لكن يستفاد منها في التعبد، نعم. وهذا من عموم معنى التبليغ، لا نعني بالتبليغ مجرد الوصول، الوصول والاستقرار والثبات والزيادة، كل هذه من معاني التبليغ بمعناه الواسع. ما حكم من حلم بأن شخصا قد توفي؟ نقول سيتوفاه الله يوما ما. هذا نرجو تفسير الحلم، سيأتينا كلام عن قواعد في الرؤى والأحلام كمصادر من مصادر تلقي، سيأتي فيها جملة من قواعد دين الله تعالى. جزاكم الله خيرا.
لمزيد من المحاضرات والخطب والدروس والمواد النافعة الصوتية والمرئية والمكتوبة، تفضلوا بزيارة موقعنا على شبكة الإنترنت. الموقع الرسمي لطلاب جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان، أنصار-السنة.net.